بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على أشرطة هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل، إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط الثالث من شرح كتاب التوحيد. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
لا أقول لا يبحث لله من الحياة يبحث لله إله. هذا البال رب المالك رحمه الله أنه لا يجوز لأهل الإيمان التشبه بأهل المعاصي ولا مشاركاته في محلات المعاصي والشرور، فلا يتشبه بالمعاصي يحسن منهم ولا يكون معه في مجامعهم التي فيها معصية الله والتقرب إلى غيره، بل ينبغي أن يكون على الانفصال واتحاد ضد أهل الباطل وأهل الشرك والكفر والمعاصي. فإذا كان هناك موضع يذبح فيه لغير الله أو يتعبد فيه المشركون بين الذبح فإن المؤمن لا يشاركهم حتى لا يعد منهم وحتى لا يسب إليه. لا أقول لا يذبح إلا في مكان يذبح فيه لغير الله، فإن إذا ذبح فيه فليسب إليه وقد ظنوا أنه شاركهم في ذلك وذبح لغير الله سبحانه وتعالى. والمؤمن يبتعد بنفسه عن أن يظن بالسوء وأن يسب إلى أهل السوء. قال الله عز وجل لا تقم فيه أبدا، نزلت مسجد الضرار الذي قال الله سبحانه ولا ينتخل مسجد الضرار بكفرة وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إلا ما يخلصنا والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا آية. هذه هؤلاء جماعة من المنافقين أسسوا مسجدا لقوى بعض الكفرة كأبي حامد الطائر المعروف، وكانوا أرادوا الحسن يأوون إليه ويجتمعون فيه إذا حضروا، أرادوا بهذا أن ينهوا النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقاتلوه وأن يكون هذا كما كحسن الله إذا اجتمعوا، ولكنهم أخروا هذا الأمر وأظهروا أنهم بنوا المسجد للضعفاء من الناس في الناحية الشافية وفي الحالات التي قد يشق عليهم الذهاب إلى المساجد البعيدة، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه فيصلي فيه، وكان ليس بعيدا من مسجد قباء فقال النبي صلى الله عليه وسلم على سفر وكان قد أرد قالوا التبوك، ولكن بعد أن نرجع نعرف إن شاء الله نصلي له. فلما رجع من تبوك على فضل مدينة أنزل الله حقه ما أنزل من بيان مقاصده الخبيثة، ويقوله تعالى ولا يتحرج عن الأرض كفرا وتفريقا بين المؤمنين الآية، فبعث إليه لم يجعل فيه النار وهدمه. فدل ذلك على أن المحلات المؤسسة للكفر والضلال لا يجب بقاؤها، يجب إتلافها والإغراء عليها حتى لا تبقى شعارا كفرا ولا مؤيلا لهم ولا مجتمعا لهم. استدل به المؤلف على أن المحل المعد للذبح لغير الله أو المعد للصلاة لغير الله أو المعد للحق والمعاصي الغطاء عليه لا يبقى حتى لا يكون تشيعا للباطل ويعني سلم على باطلهم، وحتى لا يشبه المسلمون إليهم يعلم منه بحالهم. وقياس يتوقع صوته في هذه الشخص في الحق النظيف المضيح وضوء الأرض. ولما جاء رجل الذي فصله قال يا رسول الله إن الله في غلال غلال أكثر وأراد أن ينفع استنكره، كان أبيض زوجته بيضاء استنكر الغلال. فقال له من سلك من ابن؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر. قال هل هي من اوراق الاسود؟ قال نعم. قال فان نعتها ذلك؟ قال لعله نزع العرق. قال لعل انك هذا نزع العرق. فقاتل بني ادم على الابل، وكما ان يوجد في الابل الحمراء الحمر تعود او بكره سوداء او لها لون اخر غير لون اماتها وابائها، كذلك الانسان قد يقع له ولد لا يشابهه ولا يشابه زوجته وقارب الاثنين، ويقول قد يكون شبيها لاب بعيد او خال بعيد او عم بعيد، قد يقع هذا. ولا يجوز ان تنفى الاولاد بهذه الشبهه اذا كان ليسوا على شبه ابائهم وامهاتهم، لا يجوز نفيهم. والمقصود هنا ان شبه الكفار والعصاه امر ممنوع، ولهذا من حيث شبه هذا وهو منهم بحالها الواقع ولهذه هذه الضحاك الانصار والاطعام ان عند الرجل غير رسول الله إن ذكرنا أنا غريب من الموالد، هو الموضع المعروف في أسفل مكة، ويقال إن حظة في يمنه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم تصل هل فيها هؤلاء وسعى فيها وقت الغازل؟ قال لا. هل كان في عيد من عندهم؟ قال لا. قال أقول لهم خاف النبي صلى الله عليه وسلم يكون لها أن فيها شيئا من أوثانهم أو أحيادهم يتأسى بهم، فدل ذلك على أن المحلات المعدة لأعياد الجاهلية ولعبادات الجاهلية لا يكون المنمثة فيها ولا يتأسى بهم ولا يخصها بعبادة، بل يجلبها حتى لا يكون شبها بهم وحتى لا ينسب إليهم. فلما أخبره الرجل ليس بها ولا ولا عيد قال أو الزبح، وهذا يدل على أنك إذا نذر أن يذبح في أي مكان نذر للناس لا بأس، لكن ما في محظور ينذر أن يذبح في مكة في جدة في جديدة لأصل فقراء ومساكين لا يقصي مكان يريد شبه فيه بكرارة فلا بأس. أما إذا كان الأخ يتحمل بها وكفر فلا، ثم قال فإنه لا وفاء لنزل أخذ الله ولا فيما يكون آدم، هل يبين لنا أن الآن أنه لا نرضى في نقص الله لا يجب وفاء به؟ إذا قال لله عليه أن يخب الخمر لله عليه يزني هذا نكره لا يجوز، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعصي. واختلف العلماء هل في كفارة يمين على قولين، فالجحر ما أن في كفارة يمين لا لا يصح وعليه كفارة يمين، وقال أخرون بل فباطل ولا كفارة فيه احتجوا بالعمومات، ولكن جاء في عدة أخبار ما يدل على وجود كفارة اليمين. ولا فيما يكون آدم لو قال الله عليه أن يعتق عبد فلان أو صدق بيت فلان أو نخل فلان هذا له باطل، ليس له ما نقول له فيما لا يملك، لكن له باطل في هذا. والمقصود على كله الدلالة على أن المكان المعد للشرك والمعاصي لا ينبغي المؤمن أن يفعل فيه طاعة الله عز وجل، بل يبتعد عن ذلك إلا إذا غير هذا المكان يرجع إلى مسجدا أو بيتا للمؤمن انتهت عنه حالة الجاهلية، مثل ما أمر من يحب الناس وأن يأتي المكان مسجد يقدر الله فيه جل وعلا، كما أمر بعض أهل الحنيفة أن يرجع إلى البيعة ويجعلها مسجدا، فإذا غير رجع إلى معمدا لله أو غير وصار سكن لابن آدم ليس فيه عذر الجاهلية صار سكنا مزرعة وانتهى عنه أمر الجاهلية وانقطع من يتعلق بذلك صار لا بد أن يعبد الله فيه ويصلي فيه ويصلي فيه. سمع.
السلام عليكم.
جزء من عباد الله مستوى العالم بينهم فيما يتعلق بالصلاة. نعم. قد يكون لها الأولى
هذا. باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى يوفون بالنذر. وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
يقول رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله. يعني الشرك الأكبر. الشرك كان أصغر وأكبر. كان أصغر من جنس الإثنية من جنس ما شاء الله وشاء فلان من جنس الحنف بالإعلان بالنبي بجانب هذا قال الشرك الأصغر. وأما دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والصلاة لهم والسجود لهم ونحو ذلك هذا يقال الشرك الأكبر. هو شرك المشركين الأولين شرك الجاهلية شرك أبي جهل وأشباهه ومن قبلهم. وهو شرك المشركين اليوم عند قبور عند عباد القبور يدعونهم وبهم يستغيثون وينذرون لهم ويطلبون المدد كعباد البدوي وعباد ابن عربي وعباد الشيخ عبد القادر وعباد غيرهم من المعروفين. فهكذا عباد الرسول صلى الله عليه وسلم وعباد اهل البيت كلهم هذا شركهم يدعونهم ويستغيثون بهم وينذرون لهم هذا هو الشرك الاكبر الذي بعث الله الرسل به شارعا والدعوه الى تركه تحذير منه. ولهذا قال الله باب من الشرك النذر لغير الله. كان المشركون ينذرون لالهتهم يقول ان جرى كذا فللشرك كذا او في الوليد فلان كذا او البدوي كذا عجل او ربع عجل او نصف عجل او كذا من النقود او كذا من الزيت او كذا من كذا كلها تقرب الى هذه تقرب اليهم حتى يعطوهم مطالبهم من شفاء مريض او رد غائب او سلامه مزرعه او سلامه حيوان او ما اشبه له. نذر من الشرك النذر النسي عن الشرك الاكبر النذر لغير الله. لذا قال نذر عليه ان شفى الله مريضه ان يذبح العجل للبدوي او للنبي صلى الله عليه وسلم او للشيخ عبد القادر او لابن عباس او لعلي او ما اشبه هذا هو الشرك هذا من اعلم اعلم الشرك الاكبر. وهكذا اذا قال يا سيدي البدوي مدد المدد او يا سيدي رسول الله مدد المدد او يا سيدي العباس مدد المدد او يا سيدي علي او يا سيدي عبد القادر مدد المدد او انا في جواره او انا في حسبك او انا استجيب بك هذا كله من جزء الاولي نسال الله العافيه. وقل الله تعالى يوفون بالنذر هذا مدح للمؤمنين وفاء النذر. المؤمنون يوفون بالنذور الطيبه الشرعيه فالله يمدحهم بالوفاء بالنذور فدل على انها عباده لانه وضعوا بالوفاء بها دل على عباده. والعباده شانها ان تصرف لله وان يخص بها الله وحده سبحانه وتعالى. قال تعالى وما انفقتم من نفق او نذرتم من نذر فان الله يعلمه. يعني الله يعلم نفقات العباد ونذورهم ويجازيهم عليها سبحانه وتعالى فان الله يعلم يعني ويجازيهم عليه اذا كان لوجهه سبحانه وتعالى. فدل ذلك على نذر عباده لان قرر بالنفقه والنفقه عباده اذا كان في وجه الله يعني وجه الله كان النفقه على الفقراء والحاضرين والنفقه في تعمير المساجد والمدارس وهما يرضي الله سبحانه وتعالى. فهي صدقات ترضي الله وهي عباده. فإذا جعل النفقات للولي يتقرب الولي بالنفقات بتعمير قبره كان يقب عليه بتقديم شيء من الصدقات لأي شخص يريد منها التقرب إلى صاحب القبر أو إلى الصنم أو إلى الشجرة أو إلى النجم أو ما أشبه ذلك صار شركا بالله عز وجل. فإذا رأى بها وجه الله صار عبادة لله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نوى أن يعصي الله فلا يعصي. هذا حديث عظيم جميل يدل على أن الطاعات يوفى بها، أما نزول المعصية فلا يوفى بها. إذا قال الله عليه يصدق بكذا أو يصلي ركعتين أو يصوم كذا، إن كان الله مذمومه أو رد الله غائبه أو أطلق ذلك، قال لله عليه نصوم كذا يوم الخميس ولله عليه يصلي ركعتين يلزمه ذلك، أو قال الله عليه يذبح ناقة أو شاة أو بقرة، أو قال كذا اللهم إني فعلت ذلك، إذا أنت الشرط يجب الولاء. أما إذا كان معصية يقول الله عليه يشرب الخمر، أو لله عليه أن يقتل فلان من غير حق، أو لله عليه أن يعمل بالربا، هذه الأمور معصية نشره الولاء، بل هي أمور منكرة يجب الكف عنها. واختلف العلماء فيها هل عليه كفارة يمين أم لا، ما كفارة يعني بل هي باطلة ولا كفارة يمين، على قولين. ونرجح أن فيها كفارة يمين كما قال جماعة العلم لا كفارة يمين بل هي باطلة، ولكن جاء في عدة أحاديث ما يدل على أن فيها كفارة يمين، فعليه أن يدعها ويكف كفارة يمين عن قولها، وليس له يقدم على المعصية. مثل لو قالت المرأة لله عليها أن تصوم أيام الحيض وتصلي في أيام الحيض، أنا لا أقول عقل ليس لها أن تفعل ذلك، فإن الله
باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
وضع ايضا الباب من الشرك الاستعاذة بغير الله، الشرك الاكبر، كما ان النذر والشرك الاكبر لغير الله كذلك الاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر كلها عبادات، وتوجيهها لغير الله وقبضها لغير الله هي الشرك الاكبر. فلن يستعيذ الاموات او يستغيث بهم او ينذرهم او بالاصنام او بالكواكب او بالجن يكون قد عبدهم مع الله، فيكون هذا شيء اكبر، لان الله قال سبحانه واما انزلنك من الشباب فاستعذ بالله، فامر بالاستعاذه سبحانه وتعالى، قال فلا عذر بالخلق ولا عذر بالناس، فالاستعاذه بالله عباده صرفها لغير الله شرك به سبحانه وتعالى، الا في المخلوق اذا اخذوا عليه اذا كان حاضرا مثل ما تطيبه، اذا كان حيا حاضرا قادرا كما قال جل وعلا فاستغاثه ولم يشي احد عن العدو، فلا تقول لسيد انا عائل بك لجري فلانك او اجل بشد غلامك او اجل بشد غلامك او زوجتك او ما اشبه ذلك، فهذه الامور مع الحي الحاضر القادر ليست من الشرك، وانما يكون من الشرك اذا كان مع ميت او غائب او حجر او صنم او جن او ما اشبه ذلك. قول الله تعالى وانه كان يوم من الناس يعوذ بالرجال من الجن فزادوهم رهقا، هذه الايه نزلت في اناس كان يعوذهم بالجن سادات الجن، فاخبر الله سبحانه وتعالى انهم زادوهم رهقا، فلا يتجلى الذنب لهم والعيب لهم، زادهم رهقا زادهم خوفا وذعرا، ثم استعاذوا بهم تعسدوا عليهم وتكبروا فزادوهم زاد الجن والانس، الله زادوا للجن والها للانس فزادوه رهقا يعني ذعرا وخوفا عقوبة لهم. وقال اخر من الثلاث زادوهم رهقا طغيانا استلوان الانس زادوا اي الانس والها للجن زادوهم رهقا طغيانا قوة كبرا عليهم واعلان عليهم وكلام عليه الحق، فيتعود بهم الليل اليهم مما يزيد الانسان خوفا وتعظيما له وخوفا منهم وحذرا منهم واستخارا للتعوذ بهم. وهكذا الجن يزدادون تكبر على الانس، قالوا خافونا وعظمونا فيزدادون طغيانا وتكبرا، وهذا كله على كبير الذنب، فدل ذلك على ذنب من استعاذ بالجن وانه لا يجوز الاستعاذة بالجن. وكانت العرب في جاهليتها اذا نزلوا واديا او فعلا قالوا نعوذ بسيد هذا الوادي او بعز هذا الوادي من سهاء قومه، هذا كله من عمل الجاهليه والوادي فرق ذلك. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى ينتهي من منزله ذلك، رواه مسلم. فيدل على فضل هذه الاستعاذة وأنها من أسباب العافية من شر الجن والإنس. ويستحب لمن نزل منزلا أن يقول هذا: أعوذ بكلمات الله السامات من شر ما خلق. مثلا إذا دخل الطائرة أو السيارة منزل، الطائرة أو السيارة أو القطار سفينة الآخرة، قل أعوذ بكلمات الله السامات من شر ما خلق. وجاء في حديث صحيح ما يدل على إحبابه كتكرارها ثلاثة، فلم إذا دعا كرر ثلاثة عليه الصلاة والسلام. ملك كلمات الله يعني النافذة الكونية التي لا راد لها. قال بعض السلف إن مراد كلمات الله تعالى هنا شرعية كلمات القرآن، لأنها كلمات عظيمة مشرفة وهي كلام الله، وكل حق، فإن كلماته الكونية وكلماته الشرعية كلها حق وكلها وصف الله سبحانه وتعالى. فكلامه الكون نافذ، إنما أمره إلى شيء يقول كن فيكون سبحانه وتعالى، وكلامه الشرعي أفضل كلام أحب كلام إليه هو توصل بصفات الله. ولهذا استدل السلف في هذا الحديث وأشباهه على أن كلام الله هو المخلوق. قالوا لو كان مخلوقا لم يستعذ، لأن أجمع العلماء على لا يستعذ إلا بالله. فلما جاءت الاستعادة بكلمات الله دل ذلك على أن كلام الله صفة من صفاته، وعلى جواز الاستعادة بصفات الله، وعلى أن كلام الله هو المخلوق كما قال أهل السنة والجماعة. ولم يضره شيء هذا عام، ذكر في ساق النفي دل على العموم حتى يرتحل من زله ذلك. وهذا فضل عظيم لهذه الكلمات وهذه التعوذات. ينبغي المؤمن ان يعتاد ذلك وان يفعل ذلك اخذا بما وجهه اليه النبي عليه الصلاه والسلام. وفيه الدلاله على ان التعوذ بغير الله وغير صفات امر لا يجوز فيه مع اهل العلم، بل هو من الشرك. نسال الله العافيه والسلام.
ليس الاقرب اعظم كلمات الله السماء انها كلمات الكونيه
باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآية. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله.
يقول رحمه الله: باب من الشرك عند أكبر، من الشرك عند أكبر أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. عطف الدعاء الاستغاثة من باب عطف العام على الخالق، لأن الاستغاثة دعاء أيضا، ولكنها من المكروه. والدعاء تكون المستغيث داعي، ولا تكون داعي مستغيثا، إلا المستغيث والذي يدعو لشدة كربة كالذي قدم القتل وتنزل به شدة عظيمة فيدعو فيسمى مستغيثا، كما قال: كان استغاث بالسيئة على المعلومة لتستغيث ربك ما استجاب لك يوم بدر. فلن يستغيث بغير الله عند الشدائد، مثل إذا نزل به مرض أو كان في البحر وشدت الأمواج أو ما أشبه ذلك. يقول: يا سيدي فلان، يا سيدي البدوي، يا سيدي عبد القادر، يا حسين، يا فاطمة، يا رسول الله، أغيث هذا الشرك أكبر. وكانت أهل الجاهلية تترك هذا ولا تفعل هذا في جاهليتها، لأنها تعلم أن المنجي في الشدائد هو الله وحده سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء المشركون المتأخرون خالفوا الملائكة بسبب شدة جهلهم وعظم ضلالهم، فصار شركهم أشد من شرك الجاهلية. وهم في حال الشدائد يشركون وفي حال الرخاء يشركون. أما الجاهلية الأولون فكان الشرك في الرخاء، إذا جاء الرخاء على دعاء لهذا، وإذا جاءت الشدائد أخلص الدعاء لله وحده، كما قال عز وجل: فإذا وإن فزع الله مصير الدين فلما نجاهم من البغي له يشركون. فالآية هذا معنى كثيرة. فالحاصل أن هذه ترجمة في بيان أن من دعا الأوثان والأصنام والأغنياء والقبور والأشجار والأحجار والجن ونحو ذلك من دعاهم في الرخاء أو دعاهم الشدة والاستغاثة فقد أشرك. فإذا كان له واسطة من الجن أو من الملائكة أو من أصحاب أصنام القبور أو ما أشبه ذلك يدعوهم بالشدائد صار مشركا بالله ويسمى مستغيثا، وإذا دعاهم بالرخاء يسمى داعيا، وكلاهما شرك. ثم ذكر الأدلة على ذلك، ذكر خمس آيات وذكر حديث الغالب. الآيات الأولى قوله تعالى: ولكن الحمد لله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإن كثيرا من الظالمين، يعني المشركين، الظلم فضلك والشرك. قال تعالى: وكثيرا هم الظالمون. بين سبحانه وتعالى أن من دعا إلى الله مما لا ينفع ولا يضرك هذا وصف عام، كل مخلوقة ما تنفع ولا يضرك كلها، هذا وصف عام لجميع المخلوقات. فإنها تنفع استقلالا ولا تنفع استقلالا إلا بالله سبحانه وتعالى، فلا يليق بالآخر أن يعبدها من دون ولا يدعوها من دون الله، إذ النافع الضار الله وحده، وما من شيء في الوجود نفع أو ضر إلا بتقديره ومشيئة سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أن من دعا إلى الله في الأشجار والأحجار ونحو ذلك صار مضطرا لمن شيء مشركا. يستثنى من ذلك من دعا المخلوق الحي الحاضر القادر، فإن دعاءه ليس بشرك ولا حرج فيه لإله المسلمين غير ذلك من الآيات. إذا قلت لأخيك: يا فلان هات السيارة من الهلع، هات الصاروخ، هات القدر، هات الحفلة، هات كذا، إذا استطيع جين ما هذا الأسم التي بهذا الناس، أو تقول في الحرب ساعدني على أخي فلان في الجهة الفلانية، أو تقول جماعة من أخوان نساعد على الهجوم على فلان في الحرب حتى نفصل، أو هذه الجهة نضبطها ونحفظها أو ما أشبه ذلك، أو نقل من زيد أو عمر حي الحاضر يسمع كلامك، أو بالبطئية أو بالمكاتبة أو بالآخر في التلفون تقول يا فلان أرسل لكذا أعطني كذا سنة لكذا جوز أحضر يا بنت يا ولد فلاني، هذه أمور عادية ما فيها شيء، ليس من دعاء إلى الله ليس من الشرك. الآية الثانية قوله تعالى: ويجعل الله له فلا كاشف له جاء ويرسل بغيره على كل شيء كبير، هذه تدل على أن الناس جميعهم وصل كلهم قال غير قادرين على كشف الضر ولا كذب النفس، كان الله وقال سبحانه وتعالى. فإذا كان الله هكذا كيف يدعى غيره ما دام هو قادر على كل شيء؟ فالواجب ان يخص له الدعاء ويعبد وحده، صلى في الله عاجز، فعلمت بذلك ان دعاء غير الله دعاء للعاجز، سواء كان جنيا او ملكا او صالحا او صنما او كوكبا او غير ذلك فكله عاجز. والواجب ان يعبد الله وحده، فمن دعا هذه المخلوقات فقد اشرك بالله، الا في الوقت الذي سمحت الا اذا كان حيا حاضرا حاضرا يسمع فلا باس دعا به في المخلوق. الثالثه قوله جل وعلا: خمسه وعند الله تعبدوه، امر بالتاريخ من عند الله وعباده الله وحده. لم يقول يا سيدي فلان انا في حاجه الى فلوس، انا في حاجه الى كذا، الى زوجه ياتي الامر، او يقول للجن او للملائكه او للاموات اي جنس او الاحجار او الكواكب، انا في حاجه الى زوجه، انا في حاجه الى دراهم، انا في حاجه الى طعام اعطوني، هذا شيء حقيقه. او يدعوهم يغفر بهم ينذروا لهم يذبحوا لهم قرابين من الابل او البقر او الدجاج او العقافير او غير ذلك، يرجوهم منهم النفس يتقربوا اليهم حتى يسعوا له حتى يجيبوا دعوته حتى يعطوه مطلوبه، كل هذا شيء بالله كما ياتي ان شاء الله في قوله: قل ان صلاتي ونسكي يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله ولا شريك له واصبحت انها بلاد الكوثر فصل ربك والحق وان يستطلعن الله من ذبح لغير الله. الرابع قوله تعالى: ومن اظلم من يدعو من الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون، ويعرف الناس ان لهم اعداء وكانوا الى فيه كافرين. هذه الايه بينت انه لا اضل لمن دعا الى الله، ما لا احد اضل منه، لان خاب في الدنيا والاخره، في الدنيا لا يفلح والاخره الى النار، فهو خاسر من عند الله. ووصف المدعو من دون الله بان باربع صفات: انه لا يستجيب من ياتي داعيه الى يوم القيامه ما يستجيب عاجزون، الثاني انهم غافلون عن دعوه غير الله ما عندهم شعور، ما بين ميت ما لا احساس بعما عليه الناس وما بين جمال من صنم او شجر ليس له احساس، او حي مشغول كالملك والجن ليس له علم ولا يعلم الغيب. الثالث ان عشر الناس يجمع ان الحافظ له يجمع ان في القيامه كان لهم اعداء المعبودون اعداء للحافظين على ذلك، وباعوا بحيلته بصفه الخاسره والحيله في النجاه نسال الله. وإذا عشر الإنسان وأعداءه كانوا في علاقة الكافرين، هذه الرابعة أنهم يدخلوا بين هاتهم وينكرونها ويتبرؤون منها ويقولوا ما علمنا ولا شعرنا ولا رضينا، فأصبح حينئذ الجاهل غير الله من أكثر الناس شرا ومن أضلهم ومن أبعدهم عن كل حين غير الله. الآية الخامسة قوله تعالى: فمن يضر إذا أغرس نفسه إليه سبحانه أنه لا يضر سواه جل وعلا ولا يضر سواه. ومن طلب كشف الضر أو كشف السوء من الأموات أو الأشجار أو الأحجار فقد خاب وأشرك بالله سبحانه وتعالى. وإنما يجوز له أن يطلب من أحد الحاضر يقول: ملك يا فلان، ملك أنا أصابني كذا، أرجو أن تنفعني بكذا. يقول لأخيه قادر، يقول لعمه، يقول لجاره جيد عوني على كذا. مثل ما تقدم أحياء حاضرون يسمعون ويعقلون ويستطيعون، لا بأس يستعين به. أما الحديث روى الطبراني بإسناده، الطبراني هو أبو قاسم من عمال بن أحمد بن أيوب الطبراني الإمام المشهور رحمه الله، توفي سنة 36 عمر 100 عام، كان توفاه سنة 36. هو بإسناده أن بعض الصحابة قال بعض البعض: قولوا بنا نستغيث الرسول هذا المنع عن هذا المنع، فأتوا من الإسلام قال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذا الحديث جاء في رواية أخرى عن عبادة بن الصالح وأن مناخ عبد الله بن أبي سلول ونسأل به بعض الضعف. هو إصرار أنه لا يستغاث بكم قوم نستغيث برسول الله، إنما قالوا هذا لأن الرسول يحدث فيما ظهر لهم حتى الله يبين أنها موجود بين أيديهم، يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يقتله او يحبسه او ينهيه، ولهذا قال: قوم يسال الله صلى الله عليه وسلم، لان يعلم ان الاستغاثه بالحي الحاضر القادر لا باس بها، كما في قصه موسى مع صاحبه استغاث من جانب علينا عدوه. لكن الرسول اخبره لو صح الخبر انه لا استغاث به، لان عبد الله بن ابي قال: ممنوع من قتله، لان يتحدث الناس ان محمد يقتل اصحابه، فمنع منه امتنع من قتله عليه الصلاه والسلام، وقال في هذا انه لا استغاث به. وإن ما استغاثوا لله عز وجل، إن ما استغاثوا في هذا من الأشخاص الذين علموا نوع من قتله أو ثم لا أقدروا عليه، ويحكم في صح الخبر أن يكون قال هذا من باب سد الذريعة، وإن كان يقدر على قتله لكن قال هذا حتى لا يتسرعوا إلى هذا الكلام أو يعتادوه، قالوا لا يستغاثوا من باب سد الذريعة لئلا تقع منهم هذه الكلمة في أول لا يقدروا عليه عليه الصلاة والسلام، فمنع هذا الباب وسد هذا الباب حتى يعتادوا الاستغاثة بالله والرجوع إلى الله والتعلق بالله، وإنما الاستغاثة بالله عز وجل. فالمعنى أحد أمرين، أحدهما أنه قال ذلك لأنه لا يستطيع قتل عبد الله بن أبي لأنه ممنوع من ذلك عليه الصلاة والسلام، فقال لا يستغاث به شيء لا يقدر عليه. والمعنى الثاني أنه قال هذا سدا للذريعة، وإن كان يقدر على قتله أو سجنه أو نفيه من الأرض، لكنه قال هذا من سد الذرائع حتى لا يتساهل في مثل هذا فيقول هذا كلام في أمر لا يستطيعه عليه الصلاة والسلام. وبكل حال دليل على أنه لا يستغاث بالمخلوقين ثم هو الذي يرضى على الله عز وجل، وإنما يستغاث بالله سبحانه وتعالى في كل شيء، يستغاث بكل شيء سبحانه وتعالى، لكن يجوز أن يستغاث بغيره فيما يقدر عليه المخلوق الحي الحاضر، هذا يستثناء. وإنما تلك الأدلة غير معروف، كل هذا معروف أن الحي الحاضر القادر يستغاث به فيما يقدر عليه بالكلام او بالإرسال الكتابة او بالإرسال الرسول اليه من كذا وكذا او بالاكل اليوم او الضحيه اليوم او ما اشبه ذلك من الوسائل التي يعلم بها استغاثه اخيه به ويقرا منه التنفيذ على حسب قدرته. هذا ليس من باب الشرك ولكن من باب الامور العاديه. وفق الله النبي صلى الله عليه وسلم.
باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، الآية. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
يقول رحمه الله: لا بقي الله تعالى أو يشركون ما لا يقبل شيئا المخلقون ولا يستغفرون ولا أنفسهم ينصرون. قاد بهذه الترجمة بيان لا عليه عن الشرك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما قاتلهم عليه عليه الصلاة والسلام وما دعا أمته إليه من التوحيد والإيمان. يبين بهذه الترجمة أن أهل الشرك كانوا على هذه الحالة في عهده صلى الله عليه وسلم، وأنهم يعبدون من لا يخلق شيئا، وأنهم مخلوقون، وأن معبوداتهم ليست نصا لأنفسهم ولا لمن عبدهم. ويبين بهذا كله بطلان ما هم عليه من الشرك، وأن هذه حال المشركين يعبدون غير الله ممن هذا وصفه. وهذا الوصف يدل على أنهم لا يستطيعون لا يستحقون العبادة، وأنهم لا يجوز أن يعبدوا من دون الله. قال تعالى: لا يشركون إنكارا عليهم توبيخا لهم ما لا يخلق شيئا لا قليلا ولا كثيرا، حتى الذباب وحتى النملة لا يستطيعون ذلك، وهم مخلقون وهم مخلوقون مربوبون لا بين جماد كأصنام لا إحساس له ولا شعور له بما يقال حوله، أو حيوان عاجز، أو إنسان ليس له قدرة، أو ملك أو جني إلى غير ذلك، كلهم عاجزون ليس لهم قدرة، وهم مخلوقون مربوبون. وإن سمعوا في حياتهم ويدعوهم، وإن قدروا على بعض الشيء مما يقدر عليه المخلوق بالسبب الحسي، لكنهم لا يستطيعون ما لا يستطيعه إلا الله عز وجل، ولا يصفهم العبادة لا أحياء ولا أموات لعجزهم كونهم مربوبين مخلوقين. وإنما يجوز مع الحي الحاضر ما يستطيعه مما جرت العادة بأنه لأهله، هذا هو خارج عن هذا وليس لهذا ما في شيء، وهما يتعاون به الناس بينهم على كونهم أحياء قادرين يسمع بعضهم كلام بعض ويستطيع أن يعينه بما جعل الله له من القدرة، من بناء بيته معه، من إصلاح شجره معه، من إصلاح سيارته، من المعاملة على دابته، إلى غير هذه الأمور العادية التي بين الناس. هذه غير داخلة في العبادات، وليس لها دخل بما يتعلق بالتوحيد والعبادة، ولا يستطيع لهم نصرا كذلك، لأن الوصف ليس المعبودون ليس نصرا لعابديهم، لأنهم مثل ما تقدم ما بين جماد من شجر وحجر، وما بين ميت لا شعر له بما يطلب منه، وما بين حي لا قدرة له، ولا أنفسهم ينصرون. هم أيضا عاجزون عن نصر أنفسهم، لا يحمون أنفسهم لا من قتال ولا من غيره، فما يقال إنهم يعبدون من دون الله للأنبياء والصالحين، هم لم ينصروا أنفسهم. فكم من نبي قتل قتله قومه، وكم من صالح قتله أعداؤه. فمن يدع عن نفسه كيف يعبد مع الله، وكيف يدعى مع الله، وكيف يرجى منه النصر في الدنيا أو في الآخرة؟ وإنما تطلب هذه الأمور من الذي يقدر على كل شيء سبحانه وتعالى، ومن خالق لكل شيء وبيده كل شيء سبحانه وتعالى. هذه أربع صفات يوصف بها معبود المشركين من دون الله: أولا أنهم لا خلق شيئا بل خالق الله وحده، الثاني أنهم مخلوقون مربوبون عاجزون، الثالث أنهم لا يستطيع لهم نصرا لعابديهم رحمه الله، والرابع أنهم لا ينصرون أنفسهم أيضا. هذه أربع صفات تدل على بطلان عبادتهم من دون الله، وأنهم لا يستطيعون لا يسكنون الله الحاجات، ولا يستغاث بهم، ولا ينذر لهم، ولا يتقرب إليهم بالذبائح، ولا غير هذا من العبادات. بل هذا كله شرك بالله جل وعلا. وهكذا قوله سبحانه: ذلكم الله ربنا هموم، والذين يدعون من دونه لا يمكن أن يكون من تكفير، تطويل النفاثة التي على النواة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا له ويوم القيامة لشرككم ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. ووصف آلهتهم بأربع صفات، الأولى أنهم لا يملكون شيئا حتى قطمير، عاجزون ليس لهم ملك إلا ما أعطاهم الله إياه. الثاني أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم، ما بين جماد وميت وغائب مشغول بشأنه. الثالث أنهم لو سمعوا ما استجابوا مجرد استماعهم لم يستجيبوا لداعيهم. الرابع أنهم يخلون يوم القيامة بشرك هؤلاء ويتبرؤون منهم، فدل ذلك على بطلان تعلقهم به وأنه لا يرضون بعبادتهم إياهم بل يكفرون بهم وينكرونها ويتبرؤون منها يوم القيامة ويقولون تبرأنا إليك ما كانوا يعبدون. المقصود أن هذه الصفات هي صفات معبودهم من دون الله، ليسوا بمالكين بل عاجزون ضعفاء من كل الله وحده في كل شيء سبحانه وتعالى، وأنه لا يسمع الدعاء من دعاهم ولو سمعوا ما استجابوا، وأنه يوم يقوم بشركهم ويتبرؤون من ذلك ويتنصلون منه ويعلنون أنهم لا يرضون بعبادتهم من دون الله ولا يملكون لهم شيئا وأنهم لا يعقلونها ولا يعلمونها بل هم غافلون عنها، كما قال تعالى في أخرى ومن أضل من يدعو من من لا يستجيب إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس جميعا كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، هم يعادونهم ويكفرون بعبادتهم وهم عنها غافلون. هذه حال المشركين، هم أخسروا الناس صفقة، أخسروا الناس صفقة في الدنيا والآخرة، فعبدوا من لا يملك شيئا ولا ينفعهم ولا يملك نجاتهم ولا سعادتهم، هم خسروا في الدنيا خسروا في الآخرة نعوذ بالله. وهذه الصفات تدل على أن عبادتهم لله باطلة وأنه لا يجب أن يعبد مع الله أحد، فالعبادة حق الله وحده والمالك والنافع والضار وما قلنا لك سبحانه وتعالى. أما غيره فعاجز لا يستطيع أن ينفع عابديه ولا يخلصهم من النار ولا يدخلهم الجنة ولا يخلصهم من الموقف، هذا كله إلى الله سبحانه وتعالى. إنما يحصل بسبب طاعته وعبادته والاستقامة على الأمر لأنه المالك لكل شيء سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث أنس حديث عمر حديث أبي هريرة في بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وأفضل الأنبياء يرجع عن نفسه، إذا كان الرسول محمد لم يرجع عن نفسه وجرح وضرب أحد في رأسه حتى كشف البيضة عن رأسه وجرحت وجنساها عليه الصلاة والسلام وكشفت رباعيته وأرادوا قتله أو لا دفع الله سبحانه وتعالى عنه، فإذا كان هكذا كيف يبدل مع الله هو أو غيره وهو بهذه المثابة. ويوم حنين قتل جمع من أصحابه وجرح جمع من أصحابه ولم يستطع يدفع عن نفسه ولا عنه، فإذا كان سيدي ولد آدم أفضل الناس وأقربهم إلى الله وأعظمهم منزلة لم يدفع عن نفسه ولا عن جماعته وأصحابه، وأصحابهم أفضل الناس بعد الأنبياء لم يدفع عن نفسهم بل جرات الهزيمة العظيمة يوم أحد بسبب المعصية التي وقعت من الرماة وبسبب الفشل والتنازع، فلم يدفع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ولا عن أصحابه فجرى ما جرى لحكمة بالغة ليعلم الناس أن محمدا وأصحابه ليسوا آلهة وليسوا قادرين على الدفع عن أنفسهم بل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى كبقية الرسل وبقية الصالحين. فإذا كان أفضل الخلق وأعظمهم منزلة عند الله لا يدفعون عن أنفسهم ولا يسألون العبادة فغيرهم من باب أولى كالبدوي والحسين وزينب ونفيسة وجيلاني والعربي وغيرهم ومن دونهم ومن فوقهم كلهم لا يسألون العبادة. فالصحابة أفضل منهم والنبي أفضل من الجميع، ومع هذا لا يسألون العبادة فلا يدفع عن أنفسهم فغيرهم من باب أولى. فشد النبي موحد وفتت ربايته فقال عند هذا كيف في قومك الجنبية استعظم ذلك، فقال الله لا ليس في الأبي شيء بل ينظر إلى الله سبحانه وتعالى يدبر الأمور سبحانه وتعالى. وهكذا دعا على قوم الجماعة يوم أحد دعا عليهم عليه الصلاة والسلام اللهم عن فلانة وفلانة حارث بن هشام حارث بن عمر وصغار بن أمية كانوا من قناديق قريش ومن كبارهم كانوا من أشد الناس عداوة له عليه الصلاة والسلام، ثم أسلموا هداهم الله على ذلك لم تقبل دعوته فيهم ولم يقبل دعوته لهم بل هداهم الله وأسلموا وحسن إسلامهم. فإذا كان سيد ولد آدم لم تقبل دعوته في هؤلاء ولم يقبل سبه لهم وقيل ليس لك من أمر شيء فغيرهم من باب أولى عليه الصلاة والسلام. وكان دعا لهم في الركوع بعد الركوع في صلاة صلى الله عليه وسلم فنسى عليهم بسبب أعمالهم الخبيثة، ومع هذا في ليس لك من أمر شيء فتاب الله عليهم وهداهم
والله أعلم بأحوال عباده سبحانه وتعالى وأحكم جل وعلا. وهكذا حديث أبي هريرة لما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أحسن خلق ربيب قام على الصفا فنادى في الناس ولو صباحات اجتمع الناس إليه فقال أيها الناس لو قلت لكم إن جيشا خلف هذا الجبل يغزوكم أو يصبحكم أو يمسيكم فأنتم مصدقية قال ما جرى معنى كثير عليه الصلاة والسلام فقال إني نزل لكم بين يدي على الحكم فقال له أبو لهب عمك صبحه الله صبب لك شعر اليوم لهذا جناسنا فأنزل الله يثبت بأجلها وكان من أشد الأرض صلى الله عليه وسلم صبحه الله فأنزل الله في هذه السورة العظيمة الدالة على قوته وضلاله وأنا مقرار النار. المقصود أنه ناداه يوم عشر قريش اشتروا من النار اشتروا من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يعني لا تنفعكم قرابتي إذا لم تؤمنوا لا تنفعكم قرابتي وأنكم عشيرتي اشتروا من الله بالتوحيد والإيمان واتباع ما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم هذا هو طريق النجاة. يا عباس بن عبد المطلب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكم من الله شيئا استمسك بالتوحيد والإيمان وطاعة المصطفى عليه الصلاة والسلام واتباعه يا صبية عمك رسول الله اشتري نفسك من الله لولا عنك من الله شيئا. ثم خط بالنجارة خطب الناس إليه فقال ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سلمي مما شئت لولا عنك من الله شيئا يعني ما لي أستطيع أن أقيتي لكن النجاة من النار الزوج من الجنة هذا إلى الله ليس إلي. فخط عمك هذه النجارة وبين للناس أن الأمر بيد الله وأنه ليس بيده صلى الله عليه وسلم ليس بيده أن يلقى الناس إلى النار أو يدخل المجنة حتى قرابته حتى عمه وعمته حتى بنته. فأعود بهذا أن العبادة حق الله وأنه لا يجب طلب النجاة من النار أو طلب الجنة من غير الله سبحانه وتعالى وإنما هذا إلى الله عز وجل يريد به النفع والضر والعطاء والمنع وإدخال الجنة والنجاة من النار وشفاء المرضى رب الإياس إلى غير ذلك. هذا هو شأن التوحيد والإيمان. هذه أحاديث الآيات والكلمات كلها دالة على وجوب إخلاص العبادة لله وحده وأن الواجب عند عباد الله وأن تحقيق معنى لا إله إلا هو إن معناها لا معبود حق إلا هو. وبهذا جاءت الآيات إياك نعبد وإياك نستعين وربك ألا تعبد إلا إياه ومعبد إلا تعبد الله ورسول له الدين إلى غير ذلك. فالواجب على الثقلين أن يعبد الله وحده وأن يدعوه وحده ويخصه بالعبادة دون كل ما سواه فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا به ولا ينذر إلا له ولا يصلى إلا له ولا يسأل إلا له ولا يتقرب من الذبائح إلا له. كل هذا حق الله لا يفيد من عباده غيره لا لملك يتقرب بجبرائيل وميكائيل ولا لنبي المرسل كمحمد وإبراهيم وعيسى وموسى ونحوهم فضلا على غيرهم من الناس. فإذا كانت عبادة الأنبياء ممنوعة فغيرهم من بعد أولى. فعلى المؤمن أن يعقد هذه الأمور وينتبه لها وأن يوضح للناس حقيقة التوحيد والإيمان وأن ينذرهم ما هو فيه من الباطل والشرك بالله الذي غرهم به الغرور وغرهم به أتباع الغرور من علماء السوء ودعاة الضلالة الذين قبلوا البصيرة في هذا الدين وأنت عليهم الطريقة حتى ظنوا الحق ضلالا والضلال هدى وظنوا التوحيد شركا وشرك توحيدا ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يستثنى من ذلك ويعلم من ذلك أنه ليس داخلا في هذا ما تقدم مما يستطيعه الإنسان القادر. أما دون الناس الحياة والقدرة غير داخل فيما يتعلم بالعبادة والتوحيد. قد يشبه عباد الأصنام عباد القدور بهذا ويقول أن هؤلاء يمنعون أن يستعين الإنسان في حاجاته في الدنيا ليس من هذا الباب وإنما هو تلبيس من أعداء الله. فإذا قلت لأخيك الحاضر الحي القادر يا أخي أقرني كذا أو أعطني كذا أو ساعدني على إصلاح هذا البيت أو رأس هذه الشجرة أو إصلاح هذه السيارة أباحه الله للناس. الأسباب معقولة مقدورة بين الناس فيما بينهم أو من طريق الكتابة تكتب لك ويعطيني كذا أو من طريق الهاتف التلفون أو تبرك أفاقية أو تلك مما حدث الآن فما سيتصل بعضهم ببعض بهذه الأمور. هذه أمور حسية غير داخلة في العبادة. فإذا قلت لزيد من طريق الهاتف من طريق تلك أرسل لك كذا أعطنا كذا أرسل لنا 1000 ريال أرسل لنا سيارة أرسل كذا الأمور المعقولة المحسوسة بين الناس ليس لها دخل في العبادة. لا ينبغي أن يلتبس هذا على المؤمن وإن لبس به أعداء الله من المشركين وقالوا إن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات من جنس طلب الأحياء من جنس أن تقول لأخيك الحي بالبرقية أو بالتلفون أعطنا كذا أو كذا هذا كله تلبيس وكله ضلال. ولو كان هذا جائزا لما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ولما أنكر عليهم هذا وبين انه شرك. وقد قال الله عز وجل يعبد منه ما لا يضرهم ولا ينفعهم فيقولون هؤلاء كمان عند الله. وقال عنه انهم يقولون ما نعبدهم الا بقدر وسلطة فسماها عباده لما ما يتعلق بدعاتهم الاموات واستغاثه الاموات سماه عباده وسمى له المستخفين له شفعاء المتقربين به الى الله وقال بذلك ان هذا الشرك الاكبر وان هذا رجل جاهليه ولو كان هذا جائزا لبين لهم انه جائز لا باس به. فلما انكره عليهم وقاتلهم عليه وبين لهم اطلاله وانه شرك هل علم بذلك ان هذا هو دين الجاهليه وان هذا هو الشرك الاكبر وان هذا ليس من دين استولى الانسان لاخيه الحاضر بالمكافاه او بالمكاتبه اذن بكذا او اخذ بكذا هذا ليس من الشرك بشيء. هذا تعلق باسباب حسيه معقوله مسموعه او مرئيه بين الناس وما بينهم اما مشافهه او يتعاطونه باليد هكذا بالضحات او بالكتابه او بطريق وسائل حسيه جديده من هاتف مرئية أو نساء غير ذلك هذه أمور معلومة معقولة معلومة ولها تعلق بالحس ليس لها تعلق بأمور الغيب وليس لها تعلق بوراء الأسباب بل يتعلق بل تتعلق بالأسباب الحسية التي بين الناس يسمع كلامك أو يقرأ كتابك حي حاضر قادر له قدرة ليس من ذلك تعلق بالأموات ولا تعلق بالغائبين ولا تعلق بالملائكة ولا بالجن ولا بالأشجار ولا حتى هذا شيء وهذا شيء هذا لون وهذا لون وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكسبه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمر الله عز وجل.
يقول المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. أراد المؤلف في هذا الصدر الرد على عباد القبور وعباد الملائكة وعباد الرسل وعباد الأشجار والأحجار يبين إذا كانت الملائكة تفزع فتخاف الله عز وجل وتلجأ منه سبحانه وتعالى كيف يجب أن تبقى من دون الله؟ من كان يخاف الله ويجب منه ويشفق ويخاف العذاب ويتوعد بالعذاب إذا خالف أمر الله كيف يعبد؟ وهكذا الرسل وهكذا بقية الصالحين هكذا الجن هكذا غيرهم كلهم لا يستحقون العباد كلهم يخافون الله الرسل لولا كلهم يخافون الله ويقادر على كل شيء جل وعلا. فالعباده حق سبحانه وتعالى. وقال ربك الا تعبدوا الا قال بالرد على المشركين اولئك هم يدعون يبتغون ربهم وكأنهم مكرم ويرجون رحمته ويخافون العذاب. هذا في وصف الانبياء والصالحين كلهم يرجون رحمه الله كلهم يخافون عذابه كلهم يتقربون اليه فلا يسأل لابد من ان يعبد من دون الله عز وجل. وفي الايه الاخرى من يدعون من دون الله عبادي امثالكم يدعوهم فلا تجدوا لكم كنتم صالحين. فالمؤلف اراد بهذا رد على جميع المشركين وان العباد حق الله وحده وان لا يجري ابدا مع الله لا ملائكه ولا رسل وانبياء ولا جن ولا انس ولا شجر ولا حجر ولا صنم. وقال ربك ان لا تعبدوا الا اياك نعبد واياك نستعين وما امروا الا ليعبدوا الله ويعبدوا له الدين فلا تدعوا مع الله احدا يعبد الله ويعبدوا له الدين الى امثال هذه الايه. والايتام حتى يفزع عن قلوبهم يفزع ويزال عنها فزع ومراد بهم الملائكه كما قالت هذه الاحاديث. قالوا ماذا اذا زال عنهم فزع والخوف وتردت اليهم تقولهم قالوا ماذا ما هو خبر ما جاري. قالوا الحق الرائي الكبير ان قال بعض البعض فهو الحق ان قال ربنا كذا وقال ربنا كذا ويسمعوا هذه الكلمه اذا سمعت ذلك قال ربي عز وجل ربت لاجنحتها خضعانا لقوم ربك خضعانا وخضعانا لخاضعين وجلين مشفقين ذليلين لنا يدعو الله عز وجل كانه يوم صلاه نصوح في سلسله على صفات كان ضرب في سلسله الحديث على الصفات ويسمعها مستبق الشك ويسمع الكلمات التي يقولها الملائكه فيما بينهم والجن تسترق السمع الشياطين تسترق السمع على يوم يسترق السمع هكذا يعني سفيان في روايه ليلها والثوري في روايه يسترق السمع هكذا بعضه وقد بعض شبك هكذا حرف بين اصابع هكذا نوعين متلاصقه بعضه وقد بعض نوعين متلاصقين تحرفها يجدد بين اصابع ويلقي كلمه الى من تحتها لا حتى يلقيها اخيرهم على كان الساحر او الساحر فتأتيهم السهب ومن بالسهب ربما ادت السهاب على الشيطان قبل ان يلقيها وربما القاها قبل ذلك ابتلاه امتحان من الله من العباده ولو شاء لما اخذوا شيئا ولكن رد العباده هو سبحانه وتعالى. فعندما تجتمع هذه الكلمات عند السحره وكهنه يكون معها 100 كلمه بعض الناس يزيدون يقولون 100 كلمه ويزيدون من المعنى كلمه فالصغرى هي واحدة فيقول الناس فيما بينهم أليس قد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا يتصدق ويصدق بكلمة التي سمعت من السماء يصدقون بكلمه كثير وأباطيل كثيرة باطيله كثيرة بأسباب الكلمة التي سمعتها شياطين من الملائكة واسترقوها. هذا هو من الامتحان والابتلاء فلا ينبغي العاقل أن يغتر بهؤلاء وما قد يصدقون فيه فإنه إذا صدقوا في شيء فإما أن يكون شيئا شاهدوه في الدنيا ولقد يخبرون بأن الشرع في إسلام كذا في مصر كذا في أمريكا كذا فإن الشياطين تتساعد ويحدث بعضها بعضا وتتناقل الأخبار فتأتي بالأخبار إلى جهات أخرى لم تنبغها الأخبار فيخبر بها هذا المفروع المجنون أو يخبر بها هذا المسترق هذا الساهر أو هذا الساهم فمقصود أن هذه الأخبار التي قد يأتون بها إما أن تكون مما سرقوه وأخذ الشياطين من السماء وإما ذات النقلة منهم من الشياطين بعضهم لبعض ينقلونها من بلاد إلى بلاد ومن إقليم إلى إقليم قرية إلى قرية حتى يلقوها على أوليائهم من السحرة والكهنة فيحدثون بها الناس ويرسلون بها الناس كأنهم سمعوها من هؤلاء فلم يسمعها من غيرهم. وربما قالوا إنه يعلم الغيب غرهم ما أخبرهم به وربما ادعوا لهم علم الغيب فيكفرون بذلك نسأل الله العافية. فلهذا الحذر من هذه الأشياء وأن باب تكذيب السحرة تكذيب كان وعدم الإفراء إليهم وعدم الإفراء إلى أقدارهم ولو صدقوا في بعض الأحيان وأن الواجب عباد الله وحده وأن هؤلاء الذين يعبدون الملائكة أو يعبدون الأنبياء أو يعبدون الصالحين أو الجن أو الأصنام عبادتهم باطل والواجب إخلاص العبادة إلا لله. ولو كان أفضل الرسل محمد عليه الصلاة والسلام لتجد عبادة من دون الله بل يجب عبادة الله وحده فعبادة حق الله وحده. أما حق الأنبياء فاتباعهم ومحبتهم عليهم الصلاة والسلام وحق الصالحين محبتهم بالله حق الملائكه محبتهم بالله اما ان يعبدوا من دون الله لا العباده حق الله وحده. وهكذا حديث الملائكه من كل عام بكثره كان عام بفتح ان الله اذا اراد يحب الارض تكلم الوحي فاذا تكلم الوحي خرّت الملائكة سجدا لله عز وجل وغزعوا خوفا منه سبحانه وتعالى وتعظيما له. هذا اللفظ أخذ السماء قعده وقال غزوة جديدة بإذن الله عز وجل. فيصعب الناس يصعب الملائكة ويكون أول من يفيد جبرائيل عليه الصلاة والسلام لأنها أشرف الملائكة وفي الرسول بين الله وبين الرسل عليه الصلاة والسلام. قال جبرائيل وقال جبريل فيأمره الله جل وعلا أن يبلغ الوحي إلى من يشاء. فكلما مر بسماء سأله ملائكة ماذا قال ربنا جبرائيل؟ ويقول قال كذا وكذا. فينتهي بالوحي إلى عجل أمره الله عز وجل. المشركون يسمعون هذا الكلام بين الملائكة ربما حفظوا شيئا ربما ألقوه إلى السحرة ربما أحرقوا من الغرق ولا يبلغ شيئا فلا رجع لله سبحانه وتعالى. والمقصود من هذا كله بيان أن الغالب لا إله إلا الله وحده وأن عباد حق الله وحده ليس للملائكة ولا لغيرهم من هو أفضل منهم كالرسل ليس لهم حق بها الحق لله وحده ونرى على ذلك بأن الله حق وأن ما يكون منه هو الحق. وفي هذا دلالة على خوف الملائكة وفي من الزوائد أن الاحتياط في طريق الشخص تسمع بعض الشيء من السماء يوجد عليهم الشهد وتجدد عليهم مدخل الوحي وكان قبل لا يستمعون ولا دلاله لكن تجدد عليهم النبوه. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم صار اجتماعهم تاره تصيبهم شهاده تاره لا يصيبهم ولكن لم يكن كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لان الله حذر الوحي فكان كلامه سبحانه وتعالى من تنطيق الشياطين وكذبهم واشترائهم. وفي كل حال فهم قد يسمعون شيئا ولكنه لا ينبغي ان يقر بذلك ولا ينبغي ان يقلد السحره وكان في ذلك ويجب تكذيبهم وانكار عليهم وعقوبتهم وقضاء عليهم لئلا يسر الناس. ولو ادعى انه يرى الغيب او صدقه بعلم الغيب صار كافرا نسال الله العافيه. وفي هذا فضل الملائكه يعني في طاعه الله وقوته سبحانه وتعالى ورجل جبرائيل وانه راسهم والسفير بين الله وبين الرسل عليه الصلاه والسلام والله اعلم. وفي ايضا من الكلام كلام الله أن الله يتكلم إذا شاء ويتكلم إذا شاء كما تكلم في القرآن يتكلم إذا شاء ويأمر بما يشاء وهكذا يوم القيامة يتكلم ويأمر عليه الصلاة والسلام يجهد جل وعلا ويخاطب أهل الجنة ويقول هل رزيتم. فكلامه الحق كلام يليق بجلاله لا يسمى كلام المخلوقين سبحانه وتعالى هكذا الإرادة إذا أراد الله يوصل الله بالإرادة والإرادة جل وعلا ومشيئة يليق به سبحانه وتعالى. يعني في أرض النبي قليل جدا لكن بعد النبي قبل النبي قليل ولكن ليس كل شيء يدركونه قد يكون شيئا وقد يصيبهم الشهاب قبل أن يقول السحاب قد يمتحن الناس ما يدركون وقد يحول الله بينه وبين الاستغاثة بالشهود فهو بصحتي هذا من الابتلاء والامتحان. نعم يستمر نعم هذا ما ينعم كما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم يوم أولى بالشهود ثلاث غد قد يسألوا بعضهم فيبلغ الكلمة إلى سحر ركعه.
باب الشفاعة. وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله قل لله الشفاعة جميعا. وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون أنها لهم هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعته؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه.
يقول رحمه الله باب الشفاعة. فالمسألة في الشفاعة قد تكلم فيها الناس وطابت أحوالهم الشفاعة، وشد المبتدعة في كلام باطل وعقيدة باطلة، احتاج العلماء يبينوها ويخصوها ببحث خاص وبلد خاص حتى يعرف المؤمن حقيقة الأمر، وحتى يكون على بصيرة في الشفاعة التي تنازع فيها الكفار والمسلمين وأهل البدع، فيعرف ما جاء فيه النصوص والكتاب والسنة ويعتقد الاعتقاد الصحيح ويسلم من الاعتقاد الباطلة المنحرفة. فلهذا قال رحمه الشفاعة وإبان ما بيان ما ثبت منها وما نهي منها. قال الشفاعة باب بيان الحق منها والباطل والمثبت والمنفي حتى تكون على بينة في هذا. ثم قال رحمه الله وقال الله عز وجل وأنزل بهم يخافون، أن أنزل محمد بهم القرآن الذين يخافون أن يخافوا ربهم أن يجمعوا لربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل بالقرآن والإنذار والإخبار بأسباب الخوف بأسباب الخطر، الذين يخافون أن يخافوا ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أن ينزل به المسلمين، لأن الكفار لم يقبلوا ولم يستجيبوا، فلهذا أمر أن ينزل به المؤمنون الذين يخافون ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. هذا الشفاعة الباطلة، فإن العباد ليس لهم ولي ولا شفيع بكلية إلا من رضي الله قوله وعمله ومن أذن له سبحانه وتعالى. فالكفار يظنون أن هناك لهم أولياء ولهم شفعاء يظنونهم من النار ويشفعون لهم عند الله وأنهم لا يدخلون النار بسبب هؤلاء الشفعاء، حتى عبدوا من دون الله وقالوا هؤلاء شفعاءنا عند الله. قال الله عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا يقربون الله زلفى، فأخبر سبحانه أنه ليس للعباد ولي ولا شفيع من دونه جل وعلا، وأن هذه الشفاعات التي يتعلق بها الكفار باطلة، وإن شاعة الحق هي التي يعلن الله فيها لأنبيائه وأوليائه وأهل طاعته في أهل التوحيد والإيمان لا في أهل الكفر والنفاق. لعلهم يتقون، يعني ليتقوا الله إذا عرفوا أنه لا شفاعة ولا ولاية لغيره سبحانه، ليتقون فيستقيموا على دينه ويوحدوه ويحذروا أسباب غضبه سبحانه وتعالى. قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، أمر الله أن يكفر الناس أن الشفاعة لله وحده. قال قبلها قوله جل وعلا استخدم الله شفعاء لا يملك شيئا ولكن كل الله شفعاء جميعا، فالشفاعة له سبحانه وتعالى. أما ما يدعيه المشركون من قول أصنامهم أو أصنامهم أو أحجارهم أو أمواتهم يشفعون لهم هذا لا حق له بل هو باطل، ولهذا نفح الله عنهم قال ما تنفعهم شفاعة الشافعين ما نظر للمسلمين ولا الشافعين يطاع. فالشفاعة له سبحانه وتعالى ليس ثبوتا لغيره لا للأنبياء ولا لغيرهم، فإن ليس الأنبياء بإذنه سبحانه وتعالى، وهكذا المؤمنون بإذنه. قل لله الشفاعة جميعا له في السماء والأرض ثم إليه يرجعون سبحانه وتعالى، فهو الذي يعطيها من يشاء ويمنعها من يشاء سبحانه وتعالى مطلبا منه. قال اللهم شفع لي نبيك، اللهم شفع لي عبادك المؤمنين، اللهم شفع لي أفراطي، مطلب منه جل وعلا. اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم، فالمطلوب منه جل وعلا لا من غيره سبحانه وتعالى. ولا مانع في الحياة أن يطلب من النبي أو من غيره الشفاعة، تقول لي حياتي يا رسول الله اشفع لي ويغفر الله لي، اشفع لي ويغفر الله ولدا أو رزقا طيبا، أو تقول لأخيك الطيب يا أخي أدعو الله لي تعالي عند الله أن الله يغفر لي أن الله يهديني لا بأس. أما الأموات والأحجار والأحجار والأصنام فلا يطلبون منه شيء, وهكذا الغيان الملائكة والجن لا يطلبون منه شيء, وهكذا الرجل والملائكة, لأن الغالب لا يشعر بك ولا يجي عنك, فليس لك أن تطلب منه ما شيئا باعتقادك أنه لو سر به يطلع على الغيب أو به يسمع كلامك عن بعد أو ما أشبه ذلك ما يعتقده يؤذي الحال والكفار, وإنما يطلب هذا من الحي إن بالمشافهة أو بمواصلة الكتابة أو الهاتف أو الاسم ما حدث الآن أو أشبه ذلك من الاتصالات التي تحس وتعرف وجوهها. أما يعتقد أن هذا الميت أو هذا الحجر أو هذا الصنم أو هذه الشجرة تنفع فيدعوها ويستغيث بها هذا هو الشرك الأكبر. أو يعتقد أن الميت الفلاني أو الصنم الفلاني أو الشخص الفلاني في أقصى الدنيا يجد في حاله ويعلم شره ويسمع كلامه كل هذا بعض كله من الشرك الأكبر صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال سبحانه وتعالى لا يشفعون إلا لمن يرتضى. قال سبحانه وكم من ملك السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بعد إذن الله من يشاء ويرضى. قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال سبحانه وتعالى يريد أن يجعلكم من دون الله لا يمكن القاهرة في السماء ولا فرض يريد أن يجعلكم من دون الله لا يمكن القاهرة في السماء ولا فرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ضحيه ولا تنسوا الشفاعة عنده إلا لمن يرضى. الآية يريد سبحانه وتعالى أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه وأنهم لا يشفعون إلا لمن يرضى لا الملائكة ولا غيره, وأن الملائكة في السماء لا تملك إذن ولا شيئا إلا بعد إذن الله ليس يرضى. وفي الملائكة الذين الله جل وعلا أعطاهم وجعلهم شأنا فقال كم من ملك السماوات لا تملك شفاعتهم شيئا إلا من بعد إذن الله ليس يرضى. هي كان الرسل هم أفضل الخلق لا يشفعون إلا بالإذن وبالرضا, فهكذا الملائكة وإن كانوا من خيار الناس أفضل الخلق فكذلك لا يشفعون إلا بالإذن وبالرضا, وهكذا يرهم ما بأولى من الجنون والأطفال والأخوات والملائكة وغيرهم كلهم لا يسعون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. الأنبياء والملائكة والمؤمنون والأطفال كلهم لا يسعون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. وبين جل وعلا أن جميع المخلوقات الذين يدعونهم من دون الله سواء كانوا أنبياء أو ملائكة أو غيرهم كلهم ليس لهم قدرة على شيء لا يمكن مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ليس له مشرك وما له فيهما من شرك فلا يستقيم الملك في السماوات والأرض ولا ليس له شرك في ذلك وليس له أيضا مظاهرة وهي مساعدة وما له منه من ظهير من عظيم فهو لا يحتاج إلى أحد ليس له شريك ولا عظيم ولا شفيع إلا بإذنه سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولا تنفكر عنده من عجله لأن المتعلقين بالملك أنبياء أو الملائكة أو غيرهم إنما يتعلقون بأحد من الأربعة, إما لأن يتعلق عليه مالك لما يطلب منه بينه الله له لا علم فيه من بينك السبع ولا غيره, أو عون الله أو شريك من مالك وبينه الله أنه ليس بشركاء, أو عون وضحي وبينه الله ليس له أعوان ولا أطوى الله أو ظاهرون بل هو مستقل بكل شيء سبحانه وتعالى. بقي أمر الرابع وهو يحمل أن يكون شفعاء يعبدون لذلك. بين الله عز وجل انه ليسوا شفعاء الا باذنه لا في شفاعه مستقله كما قد يقع في الدنيا عند الناس وليس عندهم بعض الناس غير اذنه ويخضعون شفاعه خوفا منه او رغبه في الله او لحاجتهم اليه فقد يشفع الشافع عند الناس والموت ما يرغبون ذلك ويكرهون هذه الشفاعه لكن لا حيله لها الا اي نسيبه فقد يشفع امير كبير او شيخ قبيله كبير لو ردوا شفاعه ربما خرب عليهم نكهه وبلاده فيشفعون لخوف بشره خوفا من بنائه او لحاجته اليه في الدنيا الاخرى يستعملون فيها فيردوا شفاعه ما ساعدهم وما عانهم في امورهم فهم يشفعون بعض الناس اما خوفا واما لحاجه, اما الرب فلا يحتاج احد ولا يخافون احد ولا مالك لكل شيء وقالوا على كل شيء ولا يخاف احدا ولا يخاف احدا ولهذا لا يشفعون الا لا يشفع احد الا به سبحانه وتعالى. قال ابو العباس واحمد من عبد الحليم من عبد السلام بن تيمية الملقب شيخ الإسلام في زمانه الملقب بتقي الدين قال كانت وفاته سنة 28 و700 في أوائل المئة الثانية وكان موجود سنة 61 و600 يقول رحمه الله في هذه الآية ويجب أن أنتم من دون الله الآية نسأل الله سبحانه أن يكون لغيره ملك
قال نفى الله أن يكون لغيره ملك أو شريك أو عون، ولم يقع إلا الشفاء، يقع مما يتعلق به الإنسان إلا الشفاء، أما كونه مالكا أو شريكا أو عونا فهذا لا يعلم بأنفسه. قال ابن أخاك لا يكون لغيره من الناس الأنبياء الملائكة تركة في ملك السماوات والأرض أو ملك لها أو مظاهرة، فلم يقع إلا الشفاء، فلك لأحد ملك في السماوات والأرض ولا شركة ولا مساعدة ومظاهرة، فلم يقع إلا مجرد الشفاء. غير سبحانه لا تنفع وما عنده إلا يعلم أجابه، فهو بطل تعلق الكفار بكل يوم جميع الوجود. وسأله أبو ثابت رضي الله عنه من أحق الناس بشفاعة؟ فيسأل الناس بشفاعة رسول الله، قال لا إله إلا خلف من قلبه، فيسأل الناس بشفاعة رسول الله، هم الموحدون الذين يقول لا إله إلا الله عن حزب عن إخلاص من قلوبهم. وفي الحديث الآخر إن لكل يريد دعوة يعني مستجابة، فتعدى رسول من دعوته، وإن اختلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة في ليلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. يقول عليه الصلاة والسلام لا تنفعهم، أنها لا تنفع أمته إلا من وحد الله وأخبره، هذا هو كماله الشفاعة. أما من مات على غير الإسلام من أمته من يهود أو نصارى أو عرب أو عجم فهؤلاء لا حظ لهم الشفاعة، إنما الشفاعة لكمالها للتوحيد في دخول الجنة وفي إخراجهم من النار إذا دخلوا في العاصية. هذا كله واضح في أن الشفاعة إنما تحمل أهل التوحيد والإيمان لا لأهل الشرك والكفار. كما يقول رحمه الله هذه الشفاعة التي يظنها المشركون ليعتقدونها هي منتقية في يوم القيامة. ثمنها القرآن هم يظنون أن آلهتهم تشفع لهم وأن أصنامهم وأن الأنبياء وأن الأملاك الذين يعبدون أن يشفعون لهم شفاعة مؤذنة وأنهم لا يحتاجون إلى إذن يشفعون وتقبل شفاعتهم ويحصل لهم دخول الجنة والنجاة من النار. أو هذا في حق من يؤمن بالآخرة، وأما من لا يؤمن بالآخرة فإن يعتقدون أنهم يعبدونهم يشفعون لهم في حاجات الدنيا ومصالح الدنيا من كفر الرزق من نفي خطر عقوبات وأشبه ذلك. وأكثر العرب لا يؤمن بالآخرة، أكثرهم جاهلين لا يؤمن بالآخرة، فهم يشفعون يقولون يشفعون للملائكة وغيرهم لحظهم العاجلة ومقاصدهم العاجلة، وما لا يؤمنون بالآخرة أو بغيرهم من العجل فهم يظنون أن هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله يشفعون لهم عند الله شفاعة منزلة ويشفع عند الملوك فأشبه الملوك، وهذا من جهلهم وضلالهم بحقه سبحانه وتعالى وإناد ملوكه العظيم. ويقول رحمه الله يقول حقيقته أن حقيقة الأمر يعني حقيقة الشفاعة أنها تفضل من الله وإحسان به جل وعلا على الشافع والمسؤول عنه، هذه حقيقتها، فهو تفضل من الله على الشافع حتى جعله أهلا للشفاعة لكلا من المقام المحمود النبي صلى الله عليه وسلم إذا واثمه بشفاعة العلماء وسماه المقام المحمود الذي يحمده به الأخير والأول يوم القيامة، لأن المنصوص في قوله جل وعلا فعسي على أي أكثر مقاما محمودا، هذا المقام المحمود على الصحيح هو شفاعة العلماء. وقيل إن المقام المحمود أن الله يجلسه معه على العرش يوم القيامة، لكن الحديث الصحيح نظر، وإن المشهور عند أهل العلم أن المقام المحمود هو شفاعة العلماء يوم القيامة. ثم هي تفضل من الله جل وعلا على نفسه فيه حيث شفع الأنبياء فيه أو المشهور شفع غيرهم حتى أمت الرحمة هذا المشروع فيه ووصل من النار وأدخل الجنة بسبب توحيده وإسلامه وشفاعة هؤلاء الشفعاء الأخيار فيه. هذه حقيقة حقيقة أمر الشفاعة، فينبغي العاقل أن ينتبه لهذا الأمر ولا يغتر به ويقوله عباد القبور عباد الأصنام، لأن إذا الأنبياء أي أصحاب القبور تجعلهم يدخلون الجنة ويجعلهم في الجنة يستحقون الشفاعة من هؤلاء مطلقا، وأن شفاعتهم لا ترد فيهم وأنهم من الجنة بذلك هذا غلط كبير. من نفس ما فعلوه وسبب حرمانه من الشفاعة، فما كان بشيء يحرمه من الشفاعة ويمنعه منها هو الشفاعة، نسأل الله السلامة. صدق الله جميع العافية، صلى الله وسلم على رسول الله.
باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
هذا بعد ذكره المؤلف رحمه الله هو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب سليمان التميمي رحمه الله، ليبين أن الرسل عليه الصلاة والسلام وأفضلهم خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام لا يملكون شيئا من أمر الله إلا ما ملكهم الله إياه، وأنهم لا يستطيعون هداية البشر إلا من هداه الله، فهم مربوبون مغفورون، ليس لهم من التصرف إلا ما جعل الله لهم سبحانه وتعالى. ولهذا لا يصح أن يعبدوا من دون الله بل على مثل هذا حق الله وحده، لأنهم مخلوقون مربوبون كسائر البشر، لكن الله أكرمهم ورفع شأنهم بالرسالة والنبوة عليهم الصلاة والسلام، فلهم خصائصها ولهم فضائلها، لكنها لا تقتضي أنهم يتصرفون في الكون أو يهدون من شاءوا أو يعلمون الغيب إلا ما علمه الله وأقدر ما سبحانه وتعالى. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل خلق لم يستطع أن يهدي عنه أبا طالب ولا عنه أبا لهب، دل ذلك على أن أوجد الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي يهدي من يشاء وهو الذي تطلب منه هداية سبحانه وتعالى، فيقول يا ربي اهدني كذا إلى كذا، اللهم اهدني سواء السبيل، اللهم اهدني صراط المستقيم، ولد به كله سبحانه وتعالى.
بهذا أيها الإخوة ينتهي هذا الشريط من شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب.